الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين إلهي من أولى بالزلل والتقصير مني ومن أولى بالعفو والمغفرة منك عني وقد خلقتني ضعيفا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلهي علمك في سابق وأمرك في نافذ وقضاؤك بي محيط أطعتك بإذنك ومعونتك والمنة لك وعصيتك بعلمك والحجة لك إلهي بوجوب رحمتك وانقطاع حجتي ثبت خوفك في قلبي حتى لا أرجو سواك ولا أخاف غيرك مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك وسبحانك من قائل قل كل يعمل على شاكلته الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير يقول ربنا الجليل في محكم تنزيله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ويقول عز من قائل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أيها الإخوة المؤمنون لعل هذه الخطبة هي آخر خطبة فيما يتعلق باستنباع الأضواء على مفهوم هجرة سيد السادات عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات وإني لأرجو الله أن نكون قد أدركنا تماما أن أمر الهجرة إنما هو مقام طي نوراني ينطلق من أساسه كل عبد شهد الشهادتين. وأما الحدث فهو ثمرة النتاج، فالمسلم على الدوام مهاجر إلى الله، مهاجر إلى ربه، من الخير من الشر إلى الخير، ومن الجهل إلى العلم، ومن الضعف إلى القوة، ومن البعد إلى القرب، ومن السطحية إلى عمق الفهم، ومن الشرك الخفي إلى ألق التوحيد ومقام التفريد. أيها الإخوة، تعلمون أنه قد بقي بقية من الكلام عن مقاطع إسلام سيدنا الطفيل، وهي صفحة مشرقة من صفحات منطلقات الهجرة إلى الله على الدوام. فالنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام جسد من واقع هذا المفهوم أعمالا كان هو مظهرها وهو المتفاعل معها. فالنبي صلوات ربي وسلاماته عليه كان موجها بالحال والقال، ومؤثرا في القلوب أيما تأثير. فكلما جلس بين يديه من يبغي الخير وقد تجرد عن حظوظ النفس وبعد عن عوائق الدنيا وعلائقها، انطلق إلى قومه مهاجرا إلى الله. ولما يهاجر رسول الله بعد، إذن فللهجرة مفهوم عام واسع، ولعلك تدرك هذا المعنى من عمق الحرف النبوي النير المحفوظ لدى كل مسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم المسلم الكامل، المسلم على الإطلاق، المسلم الذي صفى على السر والعلن وعلى الباطن والظاهر. من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر إلى ما نهى الله عنه، أو من هجر ما نهى الله عنه. ها هو سيدنا الطفيل ينطلق بعد أن تلقى ما تلقى من النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، تعاليم الإسلام وهدي النبوة ومفهوم توازن الشخصية الدعوية. قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعل لي آية. نظر إلى النبي متألقا بنوره، هادئا بضيائه، راسخا بمدد ربه، قويا بصلة قلبه بعلياء خالقه، في عطائه، في تجلياته جل في علاه. فأدرك أن للأمة التي تتبع هذا النبي الأكرم السراج المنير من الكرامات ما لها، وحقا على صفاء الكلام ونوره ما قاله علماء التوحيد، كل ما كان معجزة لنبي صح أن يكون كرامة لولي. وأعلى الأولياء بعد الأنبياء أصحاب سيد الأنبياء، وأدنى صحابي أي في الدرجة بأعلى ولي من غير الصحابة. فنال هؤلاء شرف الصحبة بروعة النظر إلى هذا النبي الأكرم لما تجردوا ولم يروا إلا عطاء الله في هديته رسول الله الذي قال إنما أنا رحمة مهدات، فعرفوا حق هذه الهدية وتعاملوا معها على أنها عطاء من رب البرية، فهي دائما في معراج ينبغي أن يختفي أثرها كل من أراد نور وراثتها. كان الأعرابي يدخل على رسول الله وربما يبول على فخذيه من شدة بعده عن التحضر وتوازنه المطالب الاجتماعية، فما يمسي المساء حتى يكون وليا من أولياء الله. قال العلماء إنها النبوة، أي إنه نور النبوة. لما نظر إليه عليه الصلاة والسلام بألق حبه هداية الخلق جميعا، نعم غزا غزوا عجيبا للجسد ولكن القلب، فغذاه بغذاء ماء التوحيد فأحيل معدنه الصدق إلى ذهب خالص. يا رسول الله ادعو الله أن يجعل لي آية، نور يتلألأ وقوة واضحة وافتقار ظاهر وصلة لا إشكال في وضوحها وجلائها على الإطلاق. طلب من النبي فلم يقل له أجل أو اذهب أو اكتفي بما أنت عليه، ولكنه صلوات ربي وسلاماته عليه تفاعل مع مطلبه فرفع يديه إلى من لا يرده وقال اللهم اجعل له آية. لما؟ قال لأني وجيه في قومي وإني ذاهب إليهم لأدعوهم إلى الله. أرأيت أخا الإيمان إلى هذا الذي تجرد ولم يلو على شيء اللهم إلا ما ذاقه وأدرك معاني لبه فأحيل إلى داعية، ولما يلحق بقومه بعد إنه الصدق إنه التجرد إنه الافتقار. وانطلق مودعا الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى إذا ما صعد ثانية وأشرف على حاضر القوم أضاء منه جبينه. استجاب الله دعوة رسوله لصدق الطلب، لصدق الطلب. ولا تنسوا إخوة الإيمان ما لفت النظر إليه أن سيدنا الطفيل لم يطلب الكرامة أو خرق العادة لنفسه، وإنما طلبها لأولئك الذين يعبدون صنما اسمه ذو الكفين، فيريد أن يبرز بين يديهم بروز الحجة بظاهر ثمرتها. هذا جانب. الجانب الآخر، اجلس يا ولدي اجلس، لا تشوش. الجانب الآخر أن نور الإيمان الذي حل في قلبه امتد إلى جوارحه، وصدق صلى الله عليه وسلم حين قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، فإن فسد القلب لا يغنيك العقل على الإطلاق وإن ملئ علما، لأنه لا يتوجه إلا توجه الجبروت. أما القلب فيقلب الأمور لأنه موضع سر الرب، فإذا صلح صلحت الجوارح، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. وهذا ما حصل للطفيل. ما الذي جرى؟ قال الجملة اعتراضية، الله يرضى عليك، هذا اللي عم يشوش عليكم بعده لورا. اي معلش انا عم اقول لك بعده، اي هذا النصاني يلي وقفوا بعدين قعد بعده لورا. اي لا حدا يشوش يا شباب، لا حدا يشوش، الله يرضى عليكم، هذا ما بيجوز، حرام حرام. إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحظات خطبة الجمعة منهيا عنه، فكيف بالثرثرة والضحك والتشويش؟ جاي تصلي ولا جاي تعبث وتلعب؟ عذرا يا سادة، فلا بد مما ليس منه بد، لأن هذا يؤثر على المحيط الذي هو فيه. رزقنا الله وإياه الأدب. نعم، نظر فوجد أن النور باد على جبهته، فرفع يديه إلى السماء قائلا: اللهم على رأس صوتي، على رأس صوتي النور يعني، لكي لا يظن قومي أنها مسلح لترك دينهم. يعني فكروا برص، أو يتعمد يقول هذا الكلام. فبسرعة سريعة انتقل النور من جبهته إلى صوته. أرأيت كيف أن للنبي الأعظم ما لكل الأنبياء؟ قد أضاءت يد سيدنا موسى، فهل صار الطفيل موسى؟ لا. هل صار الطفيل نبيا؟ لا. وإنما تألق بألق سيد الأنبياء، فاقتفى الأثر ونال منه نور الخبر، فكان صاحب الخبر. نعم نعم يا سادة، انتقل النور إلى صوت الطفيل وانخرط في قومه. ما الذي بدأ به؟ قد يظن الناس أن سيدنا الطفيل انطلق ليقف خطيبا بين جموع قومه. لا، وهنا يكمن واقع الفقه عن سيد السادات. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الحكمة، علمه كيف ينبغي أن يكون الداعي في حلمه، وكيف يبدأ ومتى يبدأ ومن أين يبدأ. لم يلوي على أحد من قومه، بل انطلق مباشرة إلى بيته، والنور على صوته يرى ظاهرا كالقنديل المعلق. فلحقه أبوه وجف بين يديه. من؟ أبوه. فقال: يا أبي، إليك عني، فلست منك ولست مني، أي في مسألة الدين، لكن بلطف. قال: لما يا ولدي؟ قال: فإني تبعت دين محمد وإنك على الشرك. والنور بين يديه. قال: إذن يا بني فديني دينك. لاحظ، دائما أستحضر كلمة أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير الذي وفد سفيرا عن رسول الله للمدينة قبل الهجرة بسنة. لما كان سيد القوم يقبل على مصعب، شو قال له سيدنا أسعد؟ قال له: هذا سيد قومه قد جاءك، فاصدق الله فيه. لا تقول هلأ بيقتنع ما بيقتنع، بيسمع مني ما بيسمع مني. لا، ما ينبغي للداعية أن ينظر إلى النتيجة، بل أن ينظر إلى حسن العمل وحسن القصد والإخلاص التام لله، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما خلص له. فاصدق الله فيه. وقد أقبل صادقا مع ربه هذا الطفيل رضي الله عنه. إذن فديني دينك. طيب، بركي أبوه الطفيل يعني ساير، خلاص شو بدك؟ مثل ما بدك يعني، ما بحسن ابني انت. ما الذي ترجم صدق ايمان والد الطفيل؟ قال: فانطلق يا والدي، فاغتسل وتعال الي ليعلمك ما علمته. فانطلق مسرعا واغتسل. هنا بدأ نور الصدق في والده يظهر كثمرة من ثمار الدعوة إلى الله في الطفيل. ثم جثى بين يدي ولده يتلقى العلم، فشهد الشهادتين. فجاءت زوجته قال إليك عني، فلست مني ولست منك، فإنك لا تحلين لي، أنت مشركة، ما الخبر؟ قال فأسلمت على دين محمد والنور بين يديه، والنور بين يديه. قالت فديني دينك، خلص مثل ما بدك. قال فانطلقي واغتسلي من ماء ذي الشرى. ما هو ماء ذي الشرى؟ ماء جمع من جدول ضعيف ينزل فيجمع بين يدي صنمهم، يعني هذا بيتم قربان للصنم ما حدا بيقرب عليه، لذي الكفين أو الكفين. فقالت له يا طفيل ألا تخشى على الصبية من الصنم؟ قال لا أنا ضامن. شلون يعني ضامن؟ بعد أن عرفت الله فلا يعبد سواه ولا إله غيره، إذن فأدرك روعة المعنى في النفي حينما قالها بصدق أشهد أن لا إله، وتغلغل النور فيه عند الإثبات فقال إلا الله، أشهد أن لا إله نفي إلا الله إثبات، قال أنا ضامن. فانطلقت وأتت بالماء ثم اغتسلت وشهدت الشهادتين بين يديه وعلمها ما علم، ووسع دائرة الدعوة فانطلق إلى قومه بعد أن انتهى من وظيفته الدعوية في أقاربه. فتعسر الأمر لحكمة أرادها الله، غلبته دوس وأبت أن تسلم. ما الذي ينبغي أن يفعله يا سادة، أيها الدعاة، يا طلاب العلم، يا من تحفظون وتدرسون وتتدبرون، اعلموا أن النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام إنما جاء للبشرية هدية، فأراد أن يستولي على القلوب لا على الجدران، وعلى نور عطاء مدد الآخرة لا على الدنيا والدرهم والدينار. فأمر ذلك يشير إلى الحلم والمصابرة في الدعوة إلى الله والانتظار، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلذا ما ينبغي للمرء أن يسارع في التكفير أو في الإزالة أو في الإلغاء، فإلغاء الآخر ليس شأنا إسلاميا. إن كنت ذاك الرجل على قدم الصحابة الكرام فاعلم أنهم ما انطلقوا إلا فاتحين، ففتحوا القلوب للجدران وأثروا حتى في الجمادات حتى فيما لا يعقل، وخضع وخنع لهم كل شيء لما خنعوا وخضعوا للجبار خالق كل شيء. فقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. غلبته دوس، فظن الطفيل أن أمرهم ينبغي أن ينهى بأي شيء، قال بدعوة من النبي، سأنطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلب منه أن يدعو عليهم. هلا بروا لعنده يقول له يا رسول الله أدعو على دوس، خلص ما عدنا ياهم، هذول ما سمعوا الكلمة الغيون، هذا ما طولت بالي عليه الغي، هذا ما سمع لي الغي. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودوس قبيلة كبيرة، قال يا رسول الله صلوا عليه، صلى الله عليك يا حبيب الله، قد غلبتني دوس، أنا أسلم معي قليل والباقي غلبوني، ما قد غلبتني دوس بالزنا والربا أيضا، دول متعودين على الزنا متعودين على أكل الربا، فادعوا الله عليهم. فرفع يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبلة الدعاء، وكأني بلسان حال الطفيل يقول هلك الدوس، فقال اللهم اهد دوسا، يا طفيل ارجع إلى قومك واصبر عليهم وارفق بهم. طول بالك. هنا فائدة ضرورية أيها الإخوة يحتاجها كل داعية، أن على الداعية أن يكون له مرجعية. مهما بلغت من الرتب ومهما أوتيت من العلوم، القاعدة تقول القرآنية وفوق كل ذي علم عليم، في شيء أنت موجود عندك أنا مو موجود عندي، شيء موجود عند أخوك مو موجود عندك، فكلنا بما أكرمنا الله نكمل بعضنا البعض، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. كلنا بحاجة للمرجعية والمشورة. أشكر علي أمر، تعسر علي قضية، أرجع إلى من ينصحني وأستنصح رجلا ليس بذي حظ، رجلا صافيا يبغي بنصيحته العبادة وجه الله. نعم. فاستكان لها سيدنا الطفيل ورجع إلى قومه وصبر، وفتحت القلوب وفكت المغاليق وانكسرت الأقفال، وكأن القضية كانت سربا ووهما. بعد زمن، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد بدر وأحد والخندق إلى خيبر، يأتي الطفيل رضي الله عنه إلى رسول الله ب70 أو 80 بيتا من دمس ليعلنوا أسلموا، ولكن ليعلنوا ذلك مجددا كعهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بقي بقية لسه في جمع ما أسلم. قال يا رسول الله، لاحظ الفقه ولاحظ فائدة المشورة والمرجعية. قال يا رسول الله أرسلني إلى ذي الكفين لأحرقه أو لأحرقه. فأرسله. طيب بيحسن سيدنا الطفيل يروح لحاله ويحرق الصنم ويكسره ويطبشه وينهيه بدون ما يقول للنبي؟ ولو فعل وجاء إلى النبي فقال فعلت كذا وكذا لشد على يديه وقال أحسنت. ولكن ما الذي دفع سيدنا الطفيل أن يستأذن؟ علماؤنا الربانيون أيها الإخوة يقولون لأن في الإذن بركة وعونا. تسألني اقنعني عقلا، قل لك لو لم يكن منها إلا الدعاء لكفى، أكذلك أم لا؟ تأتي إلى صالح من صالحي عباد الله، قل له أنا منطلق إلى سفرة كذا، إلى فعل كذا، إلى درس كذا، إلى خطبة كذا، فادعو الله لي بدعيله، فلعلها ساعة الاستجابة، ولعل الله قد رهن توفيقك بدعوة فلان أو علان، فلا تبخل على نفسك بعطاء أحد. أما رسول الله، الله. فأنا أريد أن أخاطب الخطباء يوم الجمعة، صلة القلب به غير مقطوعة، بل كل وقت وآن، لكن يوم الجمعة من غير واسطة ملك. فالخطيب نعم يهيئ نفسه، يضبط برنامجه، يسلسل موضوعه تعليما للناس، خاصة في هذا الزمان، فإن فلة كبيرة من المسلمين لم يعد درسهم إلا خطبة الجمعة، تعلمون ذلك. ولكن بعد أن يهيئ منه ذلك كربط سبب بمسبب، ينبغي أن يغسل يده وقلبه عن الاعتماد على ذلك، ويبدأ بصلة الوصل مع الحبيب استنباعا للنور، فيصلي على الحبيب ويسأل الحبيب نعم أن يدعو الله له بالتوفيق، أفيصل وربك إنه لا يصلا، ولا يكونن معراجا للقبول والستر، ولا أقول فقط في الدنيا بل في الدنيا والآخرة. إذن فما سر الصلاة عليه؟ صلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني، صلوا عليه فإن صلاتكم علي زكاة لكم. نعم نحن بحاجة إلى بقاء مقام الوجدان بصلتنا الوثيقة بسيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. استأذن وانطلق، وفي ذلك من فهمه التربوي ما فيه، ومن فهمه الفقهي والعقائدي ما فيه. ألقي السمع أخا الإيمان، ولن أطيل إن شاء الله. حرق الصنم المعظم والمقدس عند دوس، وهو يقول يا ذا الكفين لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. ما الذي حصل بعدها؟ قال أسلم من تبقى من دوس. ليش؟ قال أدركوا تماما أنه لا نفع من الحجر، بل النفع الحقيقي من خالق كل شيء. فأسلم الجميع. لاحظ إلى ما وصل وما الذي قطف. ختاما أيها الإخوة، ماذا بعد؟ ما الذي حصل؟ هل اكتفى بها سيدنا الطفيل وقال قد فعلت ما علي ودعوت إلى الله وأسلم على يدي من أسلم من مئات الناس بل ربما الألوف، ويكفيني هذا إلى مدد العمر كله وبه أدخل الجنة؟ أفاعتمد على عمله؟ لا وربك، انطلق بعد وفاة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم مجاهدا في سبيل الله. ففي اليمامة جاهد وجاهد وجاهد، ومرات ومرات تثقله الجراحة، ثم آخر المطاف رأى رؤيا. قال يا قوم قد رأيت رؤيا فأوبلوها لي. قالوا ماذا رأيت؟ قال رأيت أن رأسي قد حلق، وأن طائرا خرج من فمي، وأن امرأة قد أدخلتني جوفها بطنها، وأن ولدي أراد أن يتبع أثري فلم يلحقني. قالوا خيرا، أي رأيت خيرا. قال أما أنا فأولتها، أنا أولتها. قالوا بما؟ قال أما رأسي فوضعه، يعني قطعه، لنقطع رأسي بالجهات، وأما الطائر فروحي تخرج إلى بارئها، وأما المرأة فهي الأرض، يعني الأم، أدفن في داخلها في جوفها وبطنها باطنها، وأما ابني فيرى علي ما سيرى فيتمنى أن يموت على ما سأموت ثم يلحقني بعد ذلك. وانطلق يجاهد، فتحققت الرؤية. رأى ولده هذا فتأثر أيما تأثر، ورجى الله أن يموت مع والده فلم يستطع. طبعا ما طلب منك الدعاء حتى ضمن لك الإجابة، ولكن في الوقت الذي يريد. فتبع أثر والده في الجهات. في خلافة عمر رضوان الله عن عمر، في المعارك الأخيرة قطعت يده، وبقي من أثر اليد بقية، فأجلسه عمر بين يديه، فخجل أن يمد يده إلى الطعام لكي لا يتقزز منه أحد، فقال عمر ما الأمر؟ فسكت، فقال وعزة الله لن آكل حتى تخلط يدك بهذا الطعام، اليد التي جاهدت في سبيل الله. فأبى عمر أن يأكل حتى وضع سيدنا ابن الطفيل يده في طعام عمر، ثم أكل عمر على نية الشفاء. ثم انطلق هذا الابن البار في اليرموك، فظل يجاهد حتى مات شهيدا، ولحق بأبيه بعد زمن، وتحققت الرؤيا بدقة تأويلها. هذه بدايات الطفيل، وتلك هي النهايات. فرضي الله عنه. أنا أريد أن أسأل السامعين، أسأل الحاضرين، كل يوم كل طالع شمس كم عدد الذين اهتدوا على أيديكم؟ بل السؤال الأقرب والذي أسأل الله أن يردنا ردا جميلا ولا يعاملنا بعسر الحساب حياله وحيال جوابه، لو سألت كم عدد الذين نأكل لحومهم كل يوم؟ طلع كثير. هل نحرر لقمة الحلال؟ قد نحرج في هذا السؤال. تنظر فتجد أن آثار البعد عن الله كثيرة، ومع هذا يحلم رب العباد علينا ويغيثنا يطعمنا ويسقينا يمدنا، لكن إياك أن تنسى وتغفل، فإن بأس الله شديد. إن ربك لبالمرصاد، خذ حذرك وارجع إلى الله رجعة سليمة هانئة هادئة متوازنة. ولعلك تذكر عبارة تلك المرأة التي ظلمها أحد الظالمين في قتل ولدها ولم يكترث بشيء، فنظرت إلى السماء قبلة الدعاء تخاطب ربها قائلة: سبحانك، تحلم على عبادك حتى ينسوا أنك موجود. تم الإنسان بينسى فلا يعلم أو يعرف بعد هذا كله، بعد تلك الغفلة وظلمتها، إلا الطعام والشراب والنوم والسرور والنزهة. وكل إنسان يعيش هذه الظلمة يؤخذ على حين غفلة، فاحذر أن تؤخذ على حين غفلة. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه يموت على سوء الختام، يعني ما بلحق يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فجاهد تشاهد، وقبل كل شيء جاهد نفسك، وإياك أن تقف عند حظوظها، ودل الناس على بضاعة الرحمن، وعلمهم، فقههم. تسألني كيف؟ أقول لك نعم. لعلك تقول لي: فاقد الشيء لا يعطيه، دوب يعلم حالي. لكن أولا، طلب العلم فريضة على كل مسلم. ثانيا، كلما حفظت وفقهت ووعيت، تذكر قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. جعلني الله وإياكم دعاة إلى الله هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، وجعلنا من أهل القبول، وعطف علينا قلب سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر. ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يا عباد الله، إن شاء الله سنبدأ بفرد صفحات تتعلق بسيد السادات فيما يخص شخصه الكريم ودلالته الدعوية، ولكن من جانب آخر لسيق به كل الالتصاق إن شاء الله تعالى. فنبدأ إن شاء الله في خطبتنا القادمة بالكلام عن بعض الخصائص التي انتفع بنورها الصحابة أيما انتفاع، ثم ننطلق إلى بعض المذكرات الضرورية التي يحتاجها كل أحد من البرية، لسيما الدعاة إلى الله الذين ألبسهم الله سبحانه وتعالى ثوب الدلالة على بضاعة الرحمن، كي نقف موقف التوازن في هداية القلوب وردها إلى علام الغيوب إن شاء الله تعالى. فادعوا الله لي، وأنا هذا أصر عليه دائما، ادعوا الله لي أن يعينني وأن يحققني بمقام الافتقار، كي يعيننا بنور عطائه من بركة جبر الخاطر باسمه الجبار واسمه الغفار إن شاء الله تعالى، في مدد القوة ومدد التحقق بالضعف، ليسترنا بكمالاته جل في علاه. اللهم نور قلوبنا وحقق فينا ما تصب الروح إليه، والتي خلقت على أصل هذا الألق، إنك سميع مجيب وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين. الأمر الثاني أيها الإخوة، قراءة الفاتحة على روح كل من سبقنا إلى رحمة الله، وهذا من حق من يعني أكرمنا الله عز وجل بصحبتهم وصحبة أقربائهم وأحبابهم وأحبابنا. فنقرأ الفاتحة نهديها إلى روح من سبقنا إلى رحمة الله عبر هذا الأسبوع الذي مضى. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، استعينوا من الصراط المستقيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صور البلاء في هذه الجمعة الماضية هذا الأسبوع الماضي كانت كثيرة، وأنا أخاطب أصحابها فأقول لهم إن البلاء معراج الرخاء، وأقصد حينما أربط المعراج بالرخاء أقصد بذلك الرخاء في نور المعرفة بالله. فمن وظف المرض عبر مفهوم مقام العقيدة، يعني إذا أراد أن يشتكي اشتكى إلى الله فهو دعاء، وإذا أراد أن يعرض مصيبته وعرضها ليأتسي به غيره في الصبر بل في الرضا، كما كان هذا شأن السلف رضي الله تعالى عنهم. ولكن مع هذا نطمع برحمة الله ونطمع بعفوه وعافيته، فنقرأ الفاتحة الشافية على نية شفاء كل من طلب وقضاء حوائجهم، وأنا منهم. اللهم صل على سيدنا محمد. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخيرا وليس آخرا أيها الإخوة، لجنة بناء مسجد سيدنا خالد بن الوليد بل أبي هريرة، نعم يعني حمص أو حمص، أي حمص على لهجة أهل حمص وحمص على المعروف في اللفظ اللغوي، نعم حمص. بعض من هؤلاء الكرام وفدوا إلينا نحن أهل الشام، يبغون رفدنا، يبغون رفد هؤلاء المحبوبين في قلوب أهل حمص. والمسجد هو مسجد سيدنا أبي هريرة، هنالك لطيفة ومن حسن الطالع أنها حضرت مع ذكر اسم هذا الصحابي لبناء هذا المسجد باسمه. تعلمون يا سادة أن أبا هريرة أسلم على يد الطفيل، فهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، فقد أسلم على يد الطفيل بن عمرين الدوسي. ومن أبو هريرة؟ راوية الإسلام. ولنا عرض صورة في خطبتنا القادمة عن أبي هريرة فيما يتصل بعلاقته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجدان إن شاء الله، هذا حديث خطبتنا القادمة. فأنا يعني أرجو المبدي يعني أضغط عليكم أو شدد عليكم، لا، ولكن أرجو وأنا أعلم بمقام الحب أن الكلمة مسموعة إن شاء الله تعالى، أن يرجعوا مجبوري الخط.